بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة أخرى من بودكاست إرشاد، نستضيف فيها سيدي محمد شوقي. محمد شوقي، مرحبا بك مرة أخرى معنا.
مرحبا بك.
الله يكرمك.
أجزكم بخير.
مرحبا. عرفتكم سيدي محمد، أكيد لا يخفى عليكم دور الإعلامي في حياة الناس اليوم، سواء إيجابا أو سلبا، وخصوصا في توجيه آراء الناس وتشكيل أفكارهم وتشكيل أحيانا منطلقاتهم تجاه قضايا محورية في المجتمع وفي الحياة عموما. فنريد أن نتحدث اليوم عن هذا الأمر، دور الإعلام في توجيه أفكار الناس، وهل يصح أصلا أن نطلق هذا المصطلح، مصطلح التوجيه؟ يعني هل الإعلام فعلا يوجه الناس، أم أن الإعلام كما يقال موضوعي يقدم رسالة معينة والناس هم الذين يعني يتفاعلون معه، وحسب تفاعلهم منهم من يوجه ومنهم الواعون المثقفون الذين لا يوجههم هذا الإعلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أولا يجب أن يعلم أن الإعلام أحد القوى الصلبة التي تكون في سائر الدول. الدولة تتحكم فيها مجموعة من القوى الصلبة، أحدها الإعلام، بل إن لم نقول إن سائر القوى الأخرى تعتمد على قوة الإعلام في تسويق نفسها وفي تسويق أفكارها وفي تسويق قراءتها لأي وضع ولأي واقع. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن البشر كثير من معلوماته يستقيها مما يسمع ومما يرى، وإليك ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع يدخل معلومات، والبصر يدخل معلومات، والفؤاد محل وقوع تلك المعلومات، فعلى بسبب تلك المعلومات يحكم على مجموعة من الأشياء التي يحتاج إلى أن يحكم عليها في حياته اليومية. ومن هذا المنطلق حرم الشرع النظر الحرام، وحرم الشرع التجسس، لأنه ستقع عينك على ما تكره في أخيك فيقع من فؤادك، وحرم الغيبة، لأنك قد مثلا ترى الشخص أو فلانا من إخوانك مثلا له منزلة ما في قلبك وله مكانة، ثم إذا وقع ونزل أن سمعت عنه شيئا مما يكره أو مما يستهجن، يقع من تلك المكان التي كان فيها. وفي نفس الوقت لو كثر الإطراء على الشخصية من الناس، فإنها يصير لها مكانة ويصير لها منزلة في قلبك. إذن السمع والبصر مصدران من مصادر المعرفة، والقلب أو الفؤاد يتأثر بما يسمع ويتأثر بما يشاهد ويتأثر بما يرى. منه ما يتأثر فيه بشكل مباشر، ومنه ما يتأثر به بشكل غير مباشر. والإعلام كما هو معلوم سمعي بصري، بل يسمى السمع البصري. إذا كان سمعي البصري معناه أنه يركز على سمع الناس وعلى أبصاري وعلى أبصار الناس. مسألة كون الإعلام وسيلة مثلا للترفيه، أو أنها وسيلة لإيصال المعلومة، وأنه موضوعي إلى آخر ما هنالك، هذا ما يدعى، لكن الواقع على خلاف ذلك. الواقع على خلاف ذلك، بل إن الإعلام يوجه كما قلت، يوجه الأفكار، بل وينشئ الأفكار، ويسوق الأفكار، عنده المهمات كلها، ينشئ، يمكن أن ينشئ فكرة ما، بل قد يسوق على الناس أو ينشئ فكرة أصلا معدومة. فتسري في الناس سريان الهشيم، سريان النار في الهشيم. والنبي صلى الله عليه وسلم مما حاربه في مجتمع المدينة الإشاعة. ما معنى الإشاعة؟ الإشاعة هو خبر انطلق فبدأ الناس يتناقلونه ويكررونه حتى صار مثل الحقيقة. وعندنا مثلا حادثة الإفك التي وقعت القصة لسيدتنا وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لو لم يبرئها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات لكان شيء آخر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت ألممت بذنب فاستغفري الله عز وجل، وإن كنت بريئة فإن الله عز وجل سيبرئك، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وأثر هذه الإشاعة التي انطلقت في المدينة انطلاق النار في الهشيم، أثرت حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تغير، صار يقول كيف أتيكم، يعني المعاملة التي كان يعاملها بها قبل تغيرت، فكيف بسائر الخلق، يعني بسائر الناس. إذن الإعلام ليس أبدا ليس أداة لتحليل الأخبار كما يقال، ولا أداة للترفيه، ولا أداة موضوعية، بل هي تسوق، تنشئ الأفكار، تسوق الأفكار، توجه الآراء. هذا كله يصنع الإعلام، يصنعه. إلا أن الإعلام يمكن أن يكون مثلا تموله جهة ما، وإما أن يكون ممولا نفسه من الإعلانات ومن الإشارات. إذا كان ممولا من الإعلانات والإشارات فلا بد أن يحرص على المشاهدة، وهنا يتحكم في الجمهور، ذوق الجمهور والذي يتحكم في ذلك الإعلام، لا بد أن يأتي بما يريده الجمهور، وإلا فلن يحظى بالمشاهدة. وإن كانت جهة ما هي التي تموله، فإن كانت لها فكرة أو إيديولوجية أو تريد أن توجه الرأي أو إلى آخره، مثل مثلا الحكومات أو ما إلى ذلك، فلا بد
أن يسوقها.
نعم، لا بد أن تسوق تلك الأفكار، ولا بد. والخطير هنا عن المسلمين هو عندما تسوق إيديولوجيات مناهضة للشرع، مناقضة له، ليست منبثقة عن الشرع ولا صلة له به، ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالعقائد. وهنا مثلا أتكلم عن الرسوم المتحركة، مثلا الرسوم المتحركة التي يراها مثلا أطفالنا وما فيها من من الإيحاءات ومن كثير من الأفكار التي يراد أن تسوق للطفل الصغير وينشأ عليها، بل قد يعتقدها، وأمر خطير جدا. مثلا أن تسوق مثلا هذه العلاقات الرضائية مثلا،
صحيح، والشذوذ
كل هذا يسوق في يسوق بالإعلام، ويسوق بالسمع أو بالمسموع والمبصر، لا من الإعلام ولا من المعلوميات. بل لما صرنا الآن في عصر السماوات المفتوحة كما يقال، وصار عندنا هذه الهواتف النقالة، وصارت فيها كثير من التطبيقات التي يشارك فيها الناس كثير من الأخبار وكثير من المعلومات، سيول من المعلومات كثيرة جدا ولا حصر لها، كلها تحمل سيولا من المعارف ومن المعتقدات ومن كذا ومن كذا ومن كذا. كل هذا يؤثر على المشاهد، ويؤثر كذلك على ويؤثر على السامع.
طيب شيخنا، هذا التأثير الذي يؤثره الإعلام في عقول المشاهدين، ما مآلاته؟ يعني الآن بعض الناس قد يقول: وما المانع في أن يؤثر الإعلام في الناس؟ هذا دوره أصلا، دوره أن يؤثر في الناس، يعني توجه إعلامي معين له ميزانية معينة، تلك الميزانية وضعت لكي يؤثر في مجموعة من الناس في طريق معين. فقد يتساءل بعضهم يقول ما المانع في أن يؤثر الإعلام إن كان هذا دوره أصلا، يعني هذه مهمته. وبل بعضهم لا يخفي هذا، بل بعضهم يظهره، يقول أنا توجهي كذا وأريد أن أذهب بالناس إلى الفكرة الفلانية أو الطريق الفلاني. فنريد أن نعرف مآلات هذا التأثير، يعني الناس ربما لا يتصورون إلى أين يراد أن يصار بهم.
وهذا قد يصدق على من لا فكرة له أو من لا عقيدة له.
نعم.
أو الضائع، شي واحد ضائع مثلا في الكون، يمكن يقول هذا الكلام، هذا يقول بأن الإعلام يؤثر وأنا أقبل تأثيره إلى آخره، لكن نحن مسلمون. ومن العجيب أن أول منبر إعلامي دائم ومستقر إنشاءه النبي صلى الله عليه وسلم هو خطبة الجمعة. خطبة الجمعة كانت خطبة أسبوعية يتعلم فيها الناس دينهم، وحضورها إجباري، حضورها من فروض الأعيان على كل مكلفين بالغين حاضرين غير مريضين إلى آخره من الشروط. فهذا منبر إعلامي كان الناس يتفقهون فيه في مجموعة من المسائل الشرعية، 52 خطبة في الأسبوع يأخذون فيها كثيرا من مهمات أمور دينهم، مما ينفعهم في علاقتهم فيما بينهم، كذلك فيما ينفعهم في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. فكون هذا الإعلام يأتي مثلا ونعطيه آذاننا، لأنه الخطورة، نعطيه آذاننا، نعطيه أبصارنا، أول ما يستهلك منا الوقت. الآن مثلا من نظر مثلا إلى الأوقات التي يستغرقها له النظر في الصفحات الإلكترونية، التطبيقات الإلكترونية كلها، وصفحات الفيسبوك مثلا، واتساب، اليوتيوب إلى آخره، سيجد أن ربع اليوم تقريبا، يعني أقل ما يصرف الناس الآن في زماننا، أقل ما يصرفون على التطبيقات من أوقاتهم ربع اليوم، يعني ربع حياتك سيذهب كله في النظر إلى هذه التطبيقات وما تحتوي من معلومات. وأنت بشر، حتى إن كانت عندك ثقافة قديمة أو معلومات قديمة فستمحى بالجديد، أو على الأقل ستلين تلك المعلومات التي كانت عندك.
المهم أنك ستتأثر بطريقة،
لابد، وإن كانت أصلا لينة فستسيل، وإذا كانت سائلة فستتبخر. لأن هذا الإعلام يعمل كالمطرقة، مثل مطرقة، نفس الفكرة مثلا، نفس الفكرة تعاد وتكرر، تجدها في الأخبار، تجدها في البرنامج الثقافي، تجدها في الدراما، ثم بعد ذلك تجد صداها في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك. وهذا هو الإشكال. الإشكال هو أن الفكرة إنما تكرر عليك مرارا وتكرارا، إذا لم تكن عندك فستصير من أفكارك. وإذا كان عندك ما يناقضها فسيصير عندك التعارض بين ما عندك وبين ما تسمع.
حتى إن لم تقبلها أن نسمع بعض النداءات إن صح التعبير، نطرح الفكرة للنقاش كما يقال. نعم. يعني حتى إن لم تقبل، حتى إن الفكرة إن كانت مناقضة لمعتقداتك وما تؤمن به، فستصير بعد أن كنت ترفض تلك الفكرة وترفض النقاش في تلك النقطة أصلا، يعني كأنك تتراجع خطوة إلى الوراء، فتقول يعني لا بأس من المناقشة، ويمكن أن تكون هذه الفكرة على صواب، ونقبل صحيح. الآخر
صحيح. هنا أذكر قصة.
نعم.
وقعت لإمامين من أئمة المالكية، سيدنا أبي بكر الطرطوشي وأبي بكر بن العربي رحمة الله عليهما. أبو بكر الطرطوشي زار الإمام أبا بكر بن العربي رحمة الله عليه في قريته في إحدى قرى الأندلس، وكان سيدنا أبو بكر الطرطوشي رحمة الله عليه كان يرى القول الثاني لإمام مالك في رفع اليدين في الصلاة.
نعم.
كان يرفع يديه عند كل تكبير، والمالكية معروفون أنهم لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الإحرام. فلما رأى العوام في ذلك المسجد أبا بكر الطرطوشي رحمة الله عليه وهو طارئ على البلد ويرفع يديه عند كل تكبير. عند كل تكبير، تآمروا على خليه، قالوا هذا أتانا ببدعة في ديننا وفي مسجدنا، نرى أن نحذره، فإن لم يعمل بما حذرناه به فسنقتله. فقال سيدنا أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه لأبي بكر الطرطوشي: هؤلاء الناس يتآمرون على
عليك.
على قتلك، فعليك أن تترك رفع اليدين أمامهم إلى أن إلى أنصرف. أن إلى أن تسافر. أنا الآن ليس آخر القصة لغرض النبي، لكن انظر معي إلى هؤلاء الناس لما نظروا إلى مسألة جزئية فرعية لا يقبلون النقاش فيها. إلى أن صرنا في زماننا نسمع النقاش في الميرات.
سبحان الله،
كيف جئنا من تلك
النقطة
ولا مثلا معارك القبض والسد التي كانت عندنا في سوس مثلا.
صحيح.
كم من شخصين قال الله أكبر فوضع يده اليمنى على اليسرى فقذفه الناس خارج المسجد. لماذا؟ لأنه خالف الدين وخالف الشرع وخالف الملة فيما يعتقدونه وفيما يرونه. فهل سيقبلون النقاش في المسائل الثابتة المجمع عليها بين الأمة الإسلامية؟ إذن كيف نزلنا من عدم قدرتنا على سماع الخلاف في المسألة الخلافية المؤصلة في الشرع أصلا، لكي نسمعه في
الأصول
ما الذي وقع وما الذي حدث؟ إذن الغرض الذي قلنا بأن الإعلام أداة خطيرة جدا في تليين الثابت والصلب مما تراه حقا. ونحن نتكلم عن الدين، عن الدين الإسلامي الذي أنزله الله تبارك وتعالى بفوق سبي السماوات، لا نتكلم عن فكرة وضعها زيد أو عمر. الفكرة القبض السلم مسألة خلافية معروفة، رفع اليدين كذلك مسألة خلافية معروفة، لا إشكال فيها أصلا. لكن المشكل عندما يأتي الكلام مثلا عن الحريات الفردية، عن حريات المعتقد، أنه يجوز أن ترى ابنك يترك الدين، أو أن ترى زوجتك تترك الدين، أو أن ترى زوجك يترك الدين، أو مثلا الكلام مثلا في الميراث اللي هو مثلا مسألة متفق عليها، ولا مثلا العلاقة التي تربط بين الزوج والزوج اللي هو النكاح، واللي كان تكلموا على أنواع أخرى من النكاح إلى آخره. فمثل هذه الأمور عندما يقال تطرح للنقاش، ما الذي سيطرح للنقاش؟ ثم يستغل هذا الإعلام. نعم، يمكن تنضج على هذه وتنضج على هذه، لكن نحن نحاول معك اليوم وغدا اليوم وغدا وغدا إلى أن
تقتنع،
إلى أن تقبل
أو تلين.
نعم، إذا لم تسيل فإنك ستلين. ثم بعد السيان يأتي التبخر كما هي الشيء يعني السيرورة ديال هذا الباب.
شيخنا، هناك مسألة أخرى وهو أن هؤلاء الناس الذين يوجهون الإعلام والذين يتحكمون فيه يركزون مثلا في أحيانا أو غالبا على بعض الأفكار الفرعية. فعندما تتحدث أنت مثلا عن دور الإعلام في توجيه الشعوب وفي توجيه الأفكار ولا يحدثك في هذه النقطة، ينتقل معك إلى نقطة فرعية كأنه يوجه ذلك النقاش، يقول لك مثلا تقول لي مثلا هذا الإعلام لا يمثل واقعنا على سبيل المثال، أو هذا المسلسل لا يمثل واقعنا، فهو يركز على هذه النقطة، يقول لك لا والشركين في الواقع ويمثل الواقع وهذو هما المغاربة إلى آخره. فتقول له أنت أصلا ليس هذا، يعني مش هذا هو المشكل اللي عندي معك، المشكل اللي عندي معك أكبر من هذا. فلماذا يعني يركزون مثلا على هذه المسائل، توجيه النقاش إلى نقاط فرعية ولا يناقشون الفكرة الأصل؟ الفكرة الأصل وهي أن عندنا مشكل مع المنظومة الإعلامية كاملة.
هذا لا حقيقة بالنسبة لي أنا.
نعم.
هذا الكلام لا يوجه للإعلاميين، وإنما يوجه للجمهور الذي يريد دينه ويريد ثقافته ويعتز بهويته. لأن فعلا هؤلاء الناس الذين يعني عندهم هذه الأذرع الإعلامية إلى آخره هم كما يقال حريفية محترفون ماشي كيلعبوا سهوة ماشي بحال أنا وياك أنا وياك هاويين دروك أنا كنهضروا صافي واضح هؤلاء سهوة فعندما يرون أن المسألة ستنكشف لدى الجمهور لابد أن يحجموا ذلك النقاش بتوجيهه يعني بدل مثلا ما نتكلموا كما قلت نتكلموا عن الإشكال اللي هو أن هذا الإعلام يحمل رسالة ما ويريد أن يمررها من خلال مثلا دراما بتمثيل واقع المغرب لكن الواقع المغربي مثلا لكن عندما ننظر إلى هذا المسلسل ونرى هذا الواقع المغربي الذي يمثله بأدوات غريبة وبأفكار غريبة ليست عند المغاربة ما عندهم شي حاجة سميتها العطلة الزوجية الزوج يمشي يدلح في معرض فين والزوجة تمشي تدلح حتى يفشي بلاصة أخرى ولا مثلا هاد بعض 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 الأفكار اللي هي عند الأوروبيين مثلا عند الناس الذين لا دين لهم إلى آخره نستوردها ثم نحشوها في بوتقة يظن أنها بوتقة أنها هي هذيك البوتقة أنها مغربية وليست مغربية نعم هو ظاهرها مغربي لكن ما تحمل من الأفكار لا علاقة له بالمغاربة ولا علاقة له بثقافة المغاربة ولا علاقة له بأخلاق المغاربة أصلا أن يطبع الناس مع الفاحشة هذا ليس من المجتمع المغربي لا يطبع مع الفاحشة كيف يحورون هذا النقاش يحورونه بطريقين إما أن يحصروا النقاش في جزئية معينة فلان الظاهرة الفلان الفلانية ظهرت في المسلسل الفلان الفلاني هذه الظاهرة موجودة وكانت وقديمة وتتطيل آخره لا نناقش هذه الظاهرة أصلا اترك لي فلان كذا وكذا مثلا عندنا مثلا الضجة مثلا ديال الشيخة ماشي مشكلة أن في الشيخة مشكلة أن في ما يراد وراء المسلسل كله أو وراء المواقف التي في المسلسل أو الأمور التي صاحبت مواقف هذه السيدة مثلا التي مثلت في هذا المسلسل مثلا أو في هذا الفيلم إلى آخره يحور النقاش هكذا أو يحور بطريق آخر وهو أن المغاربة راه يتفرجوا كيشوفوا كل شيء وكذا كذا إلى آخره ويتابعون عندهم الملايين ديال كذا وكذا وكذا إلى آخره نعم لكن يقولون هذا لا يجوز هو يقدم على الشيء ولكن يقول أعلم أنني أعصي الله سبحانه وتعالى ولا يقول هذه حريتي ولا علاقة بالله سبحانه وتعالى بحياتي
لا يستحل الأمر
نعم هذا عاص هذا مسلم لكنه عصى الله عز وجل لكن لم يتمرد على ربه سبحانه وتعالى بل ربما قد يكون قد تكون تلك المعصية سببا لتوبته
هذا أرجى له أن
يعمل أي نعم قد يكون ندمه وقد يكون مثلا حتى هد غليانه الآن مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي الأخير ربما يكون غليانه هذا سببا لتكفير
سيئاته
لتكفير ذنبه وأما أن يقال منافق أولا ما معنى النفاق النفاق هو أن تظهر الإيمان وتبطن الكفر هذا هو النفاق اللي كاين فقط النفاق الذي المذموم الذي لا يجوز والذي توعد صاحبه من النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر
الإيمان
هذا هو الذي توعده الله تبارك وتعالى بالنار وهذا طبعا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى أما ما يقع للناس من الازدواجية أو ما يسميها البعض بالسكيزوفرينية مثلا أنه يعيش شخصيتين وما إلى ذلك هذه تسمى معصية هذا شخص عصى الله تبارك وتعالى إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله سبحانه وتعالى
هذا هو حال الإنسان عموما
نعم
الناس ليس
ومن الذي لا يسيء قط ومن له الحسن فقط من الناس كلهم يخطئون ويصيبون يطيعون ويعصون الكل له
نصيب من
نعم نصيب من الحسنات ونصيب من السيئات والسعيد من غلبت حسناته سيئاته، وحتى إن غلبت سيئاته وحسناته فهو ممن قال الله تبارك وتعالى فيه ومنهم ظالم لنفسه. قال الله عز وجل: ما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله. ثم قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية: جنات عدن يدخلونها. كل هؤلاء الثلاثة، السابق بالخيرات والمقتصد والظالم نفسه، الجميع سيدخلون الجنة إن شاء الله عز وجل. لكن أن وهذا كذلك فيه نوع من الابتزاز، والإعلام يمارسه كذلك. الإعلام يمارس الابتزاز، يبتز الدعاة، يبتز العلماء، يبتز الأئمة، يبتز الحكام، يبتز القائلين المخالفين لهم بأنواع من الابتزاز. هذا الابتزاز لكي يسكتوا ولا يتكلموا ولا ينطقوا. ثم الأمر الآخر تضخيم لها فوات، لأن بعض الدعاة مثلا وبعض الأئمة وبعض العلماء قد يتكلم في أمر ما فيخطئ، والخطأ يرد على الإنسان فيأخذون هذا الخطأ فيصيرون هو الأصل، هو الأصل في جميع الأئمة، وهو الأصل في جميع الدعاة، وهو الأصل في سائر الناس، في سائر المسلمين. فهذا كذلك نوع من أنواع التوجيه. إذن التوجيه هنا إما أن نقزم الموضوع، وإما أن نتهم الخصم بأمور ثم نوهمه بأنه فعلا يتصف بتلك الصفة، أو
نوجهه إلى
أو نبتزه
نبتزه, نعم.
نبتزه بنوع من أنواع الابتزاز. فإذا وجهنا النقاش، أو إذا وجهنا النقاش مثلا، لو إذا وجهناه يفرغ يعني المخالف الذي يريد أن يبين موقفه، نفرغ له كلامه من المضمون، بحيث حتى هذاك مسكين حيت ما كيعرف شيء هاد الآليات اش كيوقع ليه في الاخر، كيقول رجع انا كنرجع ما كنقول والو، ما كنقول شيء. لماذا؟ لانه حور عن ماذا؟
عن هدفه.
حور عن الموضوع. الموضوع أيها الإعلامي، أيها الدرامي، أو أيها أنك أتيتنا بأفكار ليست من ثقافتنا وليست من هويتنا وليست من نعم. إذا أردت أن تمثل المغاربة فمثلهم كما هم، ولا تأتي بشيء خارج عنهم ثم تقول إنه أصل فيهم، بل هو داخل. وحتى إن كنت تريد أن تعالجه تقول إن هذا هو موجود، أن هذا الدخيل موجود، فعالجه على أنه دخيل، وبين أنه ليس من ثقافة المغاربة، وليس من ثقافة المسلمين، وليس من هويتنا أبدا. لا أن تطبع معه وتقول هذا هو
الواقع.
هذا هو الواقع.
طيب شيخنا، ذكرتم مسألة الابتزاز، ذكرتم فيها أن مما يفعله الإعلام في هذه المسألة هو أن يحاول أن يسكت المخالف. الآن السؤال المطروح، هؤلاء يعني أو هؤلاء الأذرع الإعلامية كما سميتها، أحيانا يعني هم يقولون أنا حر في تقديم ما أريد، يعني أنا عندي منتج درامي أو منتج إعلامي معين أقدمه وأنت لا تتابعه، ما تتابعوش يا سيدي، ما تفرش فيه. كيف يجاب على هؤلاء؟ يعني هو يدخل عليك إلى بيتك ومن خلال القنوات الإعلامية ومن خلال مثلا مواقع التواصل، ثم يقول لك أنا حر في تقديم ما أشاء وأنت لا تتابعني.
هو سدي محمد الأمين، الذين يقولون هذا الكلام لا تتابعني إلى آخره، وأصل ليس في يدي شيء، يحتوى إن كان صالحا هو في نفسه وأراد أن يقدم شيئا صالحا فهو لا يجده. بحال مشيتي للسوق لقيتي شي مطيشه خامجه وشي بصله مقرجه شي خزولاوي، كتبقى تدور حتى تهيا في الاخر تقدر داكشي اللي كاين. انت لا، هؤلاء الناس جميع من يقولون هذا الكلام اصلا يخيروا بين الشيء الجيد او الرديء لكي يختار.
انت تقدم له الرديء وتقول
له اي نعم انا كنقدم لك الرديء ونقول لك واه جيت خدم، وفي الاخر ملي كينتقدوك الناس كتقول بحال هذا الكلام. قطع الشيء اللي كاين، شنو ما بقاوش يقول لي. والحقيقه الامر الذي نملكه نحن، الذي نملكه نحن، هذا الجمهور الذي يقول نحن مسلمون، والذين يقولون نحن عندنا هوية وعندنا ثقافة وأننا ضد هذا كذا وضد كذا وضد كذا وضد كذا وضد كذا، نقول لهم شجعوا ما فيه فائدة، لأن الإشكال أنت كتغوت كتقول أنا راه داخل عليا المال الضاري، لكن عندما نرى ماذا تقدم وماذا تؤخر نجلون تنتمي غادي مع الجوقة كما يقال. هذا من جهة. أما من يعني الجهة الأخرى، والحقيقة الأمة كلها تحتاج إلى إصلاح عميق، لأن كما قلنا كما نقول دائما عندما نعالج إذا أردت أن تعالج مشكلة ما، نحن نعالجها فقط من جانب واحد، وإلا فلها جوانب جوانب عديدة جدا، جوانب عديدة جدا. من هذا الجانب اللي تكلمنا عليه الآن، أنت كتلقى غير الرداء اللي كتلقى والأفكار اللي كتلقى فقط هي اللي عندك، لا يوجد بديل، واضح الكلام؟ هذا كذلك لابد أن يعالج. بل والأخطر من هذا كله، البرامج الثقافية مثلا، البرامج الثقافية التي قد يقول البعض أنا أتابع برنامج ثقافي معين إلى آخره في موضوع ما، ولا مثلا البرامج الحوارية، البرامج الحوارية نريد أن نناقش موضوعا، أول ما ترى أن الشريعة غائبة عن المناقشة، لا يوجد عالم في البلاطو لكي يناقش ويدلي بدلوي الشريعة الإسلامية في
موضوع.
في هذا الموضوع، وإن وجد فإننا نجعله خامسة خمسة والأربعة الآخرون كلهم من اتجاه واحد، وإن كنا نسميهم كنعددوا هذا راه يمثل الأحزاب السياسية مثلا، هذا يمثل الجمعيات، هذا يمثل الحقوقية، هذا يمثل المجتمع المدني، هذا يمثل كذا، وهذا يمثل دين، يمثل الشرع، ويمثل إلى آخره.
في الحقيقة كلهم ضده في آخر
هم كلهم لهم فكرة واحدة، والفكرة تتكرر 4 مرات ويكمل أحدهما للآخر، فإذا وصلت الدقيقة التي سيتكلم فيها والدقيقتين التي سيتكلم فيها المتشرع، ماذا سيصنع؟ هل يرد على تلك الأفكار الأولى أم يؤسس لفكرته؟ شو يدير؟ وشرد على ذلك الكم الهائل للهرتلة التي يسمع؟ أم إذا تكلم حتى وين أراد أن يؤسس؟ أن يؤسس، فإن الكلام 4 مرات في مسألة ما يغلب الكلام فيها مرة واحدة. وإذلك حتى هذا البرامج الحواري حتى إن كان سيقدم لها أحد المتشرع، فيجب أن يكون شخصا عالما
بأساليب القوم
نعم بأساليب القوم، ومن عرف لغة قوم أمن شرهم أو أمن مكرهم كما قيل قديما.
طيب شيخنا، مسألة أخرى تطرح الآن في الإعلام، وهي مسألة الكيل بمكيالين إن صح التعبير. يعني نجد مثلا، وقد ذكرتم هذا، أن الشيخة أو الداعية أو العالمة إن أخطأ في مسألة أو في هفوة تسلط الأضواء على هذه المسألة، وشوفوا هاد الحياة وهاد المتدينين وهاد الملتزمين بين مزدوجتين، لكن نفس الخطأ من شخص آخر ربما ليس فقط يتغافل عنه الإعلام بل يسعى لتبريره. فهذا الكيل بمكيالين، هل هو يعني صورة من تمظهرات هذا الإعلام في عالمنا اليوم؟
نعم، هو أولا عندما تعلم أن الإعلام أصلا الذين اخترعوه ووضعوه وعلموه الناس لم يكونوا من المسلمين للأسف الشديد، حتى السينما المصرية مثلا ولا الدراما المصرية ولا الإعلام المصري اليهود هم الذين وضعوه، ثم كثير من الأوروبيين الإيطاليين والفرنسيين، والإعلام جاءنا من مصر، يعني العالم العربي كله جاءته هذه يعني الموجة الإعلامية جاءتهم من مصر، ومصر الذين وضعوا فيه اللبنات الأولى لهذا الباب كله هم اليهود، منهم اليهود المصريون واليهود اليونانيون ثم الأوروبيون من الإيطاليين كما قلنا من الإيطاليين والفرنسيين. إذن كل من صنع صنعة ما لا بد أن تظهر فيها تظهر في ثقافته. لا يمكن أن يعطيك شخص أن تقول مثلا أتيت بهذه الآلة وهي صماء وعجماء بكماء لا تحمل شيئا. لا يمكن حتى في تصميمها لابد أن تجد فيها بصمات ثقافة الصانع. مثلا من الأمثلة القديمة النحت، المنحوتات الأوروبية إذا قارنتها بالمنحوتات الشرقية أو الرسومات الشرقية مع الرسومات الغربية، أهم ما يميز المنحوتات الغربية أو الرسومات الغربية العري، يصورون جسد الإنسان كاملا كما ولدته أمه كل بتفاصيله، بينما المنحوتات الشرقية والرسومات الشرقية تجدها محتشمة هدفا على ما كذا
ظهرت ثقافة كل قوم فيه،
ولكن ثقافة كل قوم ظهرت فيه ثقافة هؤلاء الناس وثقافة هؤلاء الناس. أشكال البناء المعمار الإسلامي، البناية عندنا في بلاد المسلمين عموما في طول بلاد الإسلام وعرضها، يبنون البيت ويجعلون جميع نوافذه داخل باحة البيت، لن تجد نافذة واحدة مفتوحة إلى خارج البيت، لكن المعمار الذي جاءنا من الغرب صارت نوافذه إلى
خارج،
صارت نوافذه إلى الخارج. لماذا؟ لأن الستر عندهم ليس مطلوبا، لكن إحنا عندنا الستر مطلوب. المسلمون هم الذين اخترعوا الكنوف، لماذا؟ لوجوب الطهارة عليهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لوجوب الستار أثناء قضاء الحاجة عليهم فيما كان الغير ما كان كذلك، حتى إن الشوارع باريس كانت مملوءه بالفضلات، مملوءه بكذا، بل كان الواحد منهم إذا تبرز في شيء يلقيه خارج البيت من النافذة، شوارعهم لم تكن نظيفة، هذا في باريس، بل هذا هو سبب اختراعهم للعطور، العطور النفاذة، حتى عرفت باريس بالعطور. فشيء لأن ثقافة الناس، ثقافة الناس تأتي مع منتجاتهم، ولذلك إذا أردنا أن نستعمل منتجات الغير التي نستوردها لا بد أن نصححها وأن نعدلها وأن نحملها ثقافتنا نحن، وهذا هو الذي يراد في الإعلام. السياسة الإعلامية لا بد أن تحترم أركان الإسلام، لا بد أن تحترم أخلاق وعادات وتقاليد
مجتمع
وتقاليد المجتمع، لا بد أن تحترمه، وإلا فالحقيقة أن هذا الإعلام سيؤدي إلى خراب هذا المجتمع وسيؤدي إلى تدميره، على الأقل سيبقى في احتراب، إذا لم يقع أي شيء في هذا المجتمع فسيقع فيه احتراب بين من يريدون هذه الثقافة الغربية المستوردة، أو المستوردة تكون غربية ولا شرقية المستوردة، وبين أولئك المحافظين داخل
مجتمع
داخل ذلك المجتمع. فثقافة الإسلام والمسلمين الله الذي هو الذي تولى حفظها، يعني لا يمكن أن تذهب بذهاب زيدين وعامرين أو ذهاب المشايخ أو ذهاب العلماء أو ذهاب الأئمة إلى آخره، لا يمكن أن تذهب. الثقافة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية صارت عادات للناس
صلبة في المجتمع.
نعم يحاولون كسر ذلك لكي يبنوا عيوب كذا، لأن هذه هي طبيعة حرب الأفكار والحرب الثقافية، طبيعتها كطبيعة الحرب الأخرى، لابد أن يقع فيها الأموات وتقع فيها الخسائر، لكن عموما تبقى الفكرة الأصلية فكرة قائمة وفكرة صلبة، لا يمكن أن نعم أن تهدم أو أن تندثر، بدليل ما ذكرنا في بعض اللقاءات الماضية في قضية الشباب. فرغم هذا الغزو الثقافي الهائل جدا الذي لا يمكنه أن تصمد أمام واحد الجبال، مع ذلك لا تزال تجد الشباب يريد أن يكون بيتان وأن يلد أولادان وإلى آخره، يريد أن يمدد. وهذا الامتدال قد انتهى عند الغربيين منذ قرون، ليس منذ زمن، وليس فقط يعني ليس فقط في اليوم، ليس فقط اليوم، مع أنه من أعظم ما يروج، من أعظم ما يروج في مثلا في الدراما، مثلا في الإعلام، من أعظم ما يروج فيها كثيرا هو ما يسمى بالحريات الفردية وجعل الناس يعيشون كالبهائم في الغابة. من أعظم ما يروج
رغم ذلك،
رغم ذلك لا تجد الناس لا زالوا متمسكين، والشباب لا تجدوا لا زالوا متمسكين
بفكرة
التقليدية للأسرة، مع أن الحرب المباشرة أصلا لهذه الدراما على
الأسرة،
على هذه الأسرة.
طيب شيخنا، سؤال ولعلنا نختم به إن شاء الله، يعني بعدما عرفنا خطورة هذا الإعلام وكيف يعني يسعى إلى توجيه أفكار الناس وتغيير معتقداتهم، ما الواجب تجاه المسلم الذي يريد أن يحافظ على هويته ودينه وهوية أهله تجاه هذا الإعلام؟ لأنه هو شخص داخل المجتمع وكما يقال ما عنده فين يهرب من هذا الإعلام، فكيف يتصرف معه؟
هو أسدي محمد أمين، لا بد للجهود أن تتضافر.
نعم.
لأن المواطن العادي يبقى في الأخير مواطن عادي يستهلك المنتوجات التي تقدم له. إذن فعلى الغيورين على وعي الأمة وعلى هويتها، عليهم أن يبحثوا عن حلول جادة وعن بدائل جادة، وأن ينفقوا فيها الأموال وينفقوا فيها الأوقات ويكونوا لها الرجال. معركتنا الآن معركة إعلامية بامتياز، معركة المسلمين معركة إعلامية. والله تبارك وتعالى قد قالنا في محكم التنزيل وأعدوا لهم ما استطعتم، ما كلفك الله تبارك وتعالى أن تعد كل شيء، لكن أعد ما استطعت. فبكلمة واحدة منك أو بدرهم منك أو بمشاركة منك، حتى هاد البرامج مثلا الإعلامية الهادفة، لماذا لا يشاركها الناس؟ لماذا لا يجعلونها الإعلانات؟ وأنا في الحقيقة مما استغرب له، تجد الواحد مثلا في صفحته على الفيسبوك أو في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تجده يرغي ويزبد ويسب الشرق والغرب، ثم عندما تجد ما مجهوده في أن يشارك الخير،
ضغطة زر لا
تأخذ، يشارك الخير تجده قليل جدا، قليل، أو قد تجده منعدما. وهذا هذا غريب جدا، هذا من الغرابة بمكان. أين تلك الغيرة التي أخذتك؟ وأين تلك الحمية التي أخذتك؟ حميتك هذه اجعلها فيما ينتج. فرجل واحد يشعل شمعة في الظلام خير من ألف رجل يسبون الظلام، 20 و100 ألف ولا ألف، كلهم يسبون الظلام ويقولون الظلام لا يصلح، الأفضل منهم جميعا هذا الذي أوقد شمعة. غا يقولوا لي الناس هذيك الشمعة ديك هيصوص فيها البرد وطفى، ولا يقولوا لي لا قاع قضت هذيك الشمعة ديك، لكنها نور، شمعتي وشمعتك وشمعة الآخر، فنرير طريقنا.
المهم أن ثقف على ثغرين.
إيه نعم، هدم بيتون يأتي 50 أو 60 أو 100 أو 1000 ويصورون ذلك البيت ويقول اللهم إن هذا منكر، هذا الرجل الذي هدم البيت ظالم وفاعل وطارق، هذا الرجل مسكين الله عمرها داروا تعدوا عليه ودري وش كذا، ثم ينصرفون. أفضل منه جميعا ذاك الذي دخل إلى ذلك البيت فاستخرج منه ما يصلح لكي يعيش به الآخر بعد ذلك، ولو أن يبيعه يكتري بثمنه بيتا، ولكن خليه لك الهدم هكاك ونبدأ نقول له كل واحد يتصور يقول لها اللهم إن هذا منكر،
ما صنعنا شيئا
ما صنعنا شيئا. إذا نحتاج إلى العلم ونحتاج إلى العمل، ومن العلم العلم بمخططات العدو أو بمخططات الخصم، لا بد أن نعرفها ونعمل جاهدين على الأقل في نصرة من يدفعون ونصرة من يقفون في سبيل توعية الأمة وفي سبيل الحفاظ على هويتها.
جزاكم الله خيرا
وجزاكم،
شرفنا بكم مرة أخرى.
مرحبا
شاهدينا الكرام، شكرا على حسن استماعكم ونلقاكم في فرصة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.